بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الرابعة، وهي في بيان مورد هذه الأخبار، وقلنا بأن هناك صورة واحدة هي القدر المتيقن من هذه الأخبار، وهي ما لو تبايع الطرفان على الإلزام بلا حاجة لإجازة، لا من المالك الأصلي ولا من الفضولي. فهذه الصورة هي المقدار المتيقن من النصوص، والتي تخرج عن عمومات صحة بيع الفضولي. وهذه الصورة هي التي صرح العلامة الحلي بها وادعى الإجماع عليها تارة، واستدل عليها بالنبوي لا تبع ما ليس عندك أخرى، وبدليل الغرر وعدم القدرة على التسليم ثالثة. وأما بالنسبة إلى بقية الصور وهي أربع أشار لها المصنف، فهي خارجة عن النصوص ونبقى فيها تحت العمومات. الصورة الأولى، ما إذا تبايع الطرفان مع ترقب الإجازة سواء من المالك الأصلي أو من البائع الفضولي. وهذه الصورة كما ذكر المصنف لا يحرز اندراجها تحت المخصص، فنبقى تحت العمومات ولا نخرج عنها إلا في المقدار وكذلك الإجماع لم يثبت على البطلان في هذه الصورة. الصورة الثانية، ما إذا تبايع الطرفان على أن يكون اللزوم بعد تملك الفضول. وهنا قلنا يوجد خلاف، فيوجد رأيان. الرأي الأول رأي الشهيد الأول في الدروس، وهو البطلان، حيث قال بأن النصوص الدالة على البطلان تشمل هذه الصورة. الرأي الثاني هو ما ذهب له المصنف من عدم شمول النصوص الخاصة لهذه الصورة، فنبقى تحت العمومات. ويشهد لما ذكرناه من عدم البطلان في هذه الصورة هو ما ذكره العلامة في كتابه التذكرة، حيث علل البطلان بالغرر وعدم القدرة على التسليم، وهذا منتفن في هذه الصورة، لأنه في هذه الصورة يتمكن الفضولي من التسليم،
لين لتملكه للمبيع، فلا يوجد غرر ولا تنتفي القدرة على التسليم. إذن فحتى العلامة قائل بالصحة في هذه الصورة، وأصرح من كلام العلامة في التذكرة كلامه في كتابه المختلف، فهو أصرح. وإليك نص عبارة العلامة في المختلف جزء 5 صاد 132، حيث قال: والنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله للكراهة أورد عن الشيء المشخص، يعني الشخصي مو الكلي، الذي في ملك الغير، فإنه لا يصلح بيعه لأدائه إلى التنازع، إذ ربما دقق يمتنع مالكه من بيعه، هذا طبعا إذا لم يملك بعده، والمشتري يطالب البائع به. وأما الغرار، هذا محل الشاهد في كلام العلامة والذي ادعى أنه أصرح. وأما الغرار الذي ادعاه ابن إدريس فليس في هذا الباب منه شيء، يعني أنه لا يوجد غرر في هذا الفرض، وهو ما لو تملك الفضول ما قد باعه. فعبارة إذن العلامة في المختلف أصرح من عبارته في التذكرة، ووجه الأصرحية هو أنه صرح في المختلف بخروج هذه الصورة عن مورد الأخبار المانعة، بخلاف كلامه في التذكرة، فإن دلالته على الخروج باعتبار اقتران الاستدلال بالأخبار بنفي الغرار. إذن عبارة في المختلف أصرح لأنه صرح بخروج هذه الصورة عن الأخبار، أما في التذكرة لا، ذكر الأخبار وذكر دليل الغرار، فلما لاحظنا الدليلين المقترنين عرفنا أنه يخرج هذه الصورة. الصورة الثالثة: ما إذا باع الفضول عن المالك فاتفق انتقال المبيع إلى الفضول ثم أجاز، كما لو باع الفضول كتاب زيد عن نفس زيد في يوم السبت، إلا أن الفضول ملك الكتاب في يوم الأحد بإرث بشراء أو غير ذلك، وأجاز البيع في يوم الاثنين. وهذه الصورة أيضا كما صرح المصنف خارج عن مورد الأخبار المانعة. لأن البيع ليس للفضول حتى تشمله لا تبع ما ليس عندك، إنما البيع لنفس مالك. غاية الأمر أن الفضولي اتفقت له ملكية المبيع ثم أجار، فلا يحرز حينئذ شمول الأخبار الخاصة لهذه الصورة، فنبقى تحت العمومات الدالة على الصحة، ولا نخرج عنها إلا في المقدار المتيقن. إن قلت قلت، إن قلت كيف يصح البيع بعد إجازة الفضول مع أن ما أنشئ لم يقع وما وقع لم ينشأ، حيث إن ما أنشأه الفضول البيع للمالك، وما وقع هو البيع لنفسه. إذن فما أنشئ لم يقع وما وقع لم ينشأ من الأصل، والعقود تابعة للأصول. إذن فكيف تصحح الإجازة العقد الذي لم يقع لنفس الفضولي بل وقع للمالك؟ قلت قد سبق منا دفع هذا الإشكال كما في صفحة 380 في عكس المسألة، وهي ما لو باع الفضولي لنفسه ثم أجاز المالك لنفسه هو وليس للفضولي، فإن الإشكال وارد في هذه الصورة، حيث إن ما أنشأه الفضولي البيع لنفسه وما أجازه المالك هو البيع لنفس المالك وليس للفضولي. إذن فما أنشأ وهو البيع الفضولي لم يجز، وما أجيز وهو البيع للمالك لم ينشأ، فتخلفت القاعدة وهي تبعية العقود للأصول. فأجبنا هناك بأنه لا مانع من صحة الإجازة وإن كان المنشأ العقد لنفس الفضول لا للمالك، اكتفاء بأن الفضول قد قصد البيع للمالك إجمالاً، وإن ادعى أنه هو نفسه المالك عدواناً وغصباً، إلا أنه لا بد من وجود قصد الملك لديه حتى تتحقق المعاوضة كما قلنا في صفحة 380. فبناء على أن الفضولي قاصد الملكية عد وانا فيوجد قصد المعاوضة إجمالا، وهذا كاف في صحة الإجازة من المالك لنفسه وليس للفضول، حيث يوجد قصد إجمالي لكون البيع للمالك. ولو بنى الفضول على أنه هو المالك عدوانا، فكذلك في المقام أيضا، حيث إن الفضولية ولو باع عن مالك وليس عن نفسه، لكن بعدما ملك يصدق عنوان أنه مالك، فتصح حينئذ الإجازة ما دام البيع وقع للمالك لا لخصوصية وموضوعية في زيد بل للمالك، والمالك انكشف بعد يوم أنه نفس الفضولي فتصح الإجازة فتأمن. وأشار المحشون والشراح كالإيرواني جيم 2 صاد 296 لعل أمره بالتأمل إشارة إلى الفرق بين مسألتنا، وهي ما لو باع عن المالك ثم ملك، فهنا قصد المالك الحقيقي ولم يقصد مطلق مالك، فبالتالي لا تصح الإجازة. وأما في المسألة السابقة وهي ما لو باع لنفسه ثم أجاز المالك، فإنه لا يصح البيع إلا بزعم أنه مالك حتى تتحقق المعاوضة، وحينئذ فيوجد قصد المالك ولو على سبيل الإجمال، فتصحح حينئذ الإجازة. هكذا قيل في وجه أمره بالتأمل. إذن فالمتحصل أن هذه الصورة الثالثة أيضا خارجة عن مورد النصوص المانعة، فنبقى تحت العمومات الدالة على الصحة. الصورة الرابعة والأخيرة ما إذا باع الفضولي لشخص أجنبي بانيا على تملكه للمبيع، إما اعتقادا وجهلا من أو عدوانا، فلم يبع للمالك الأصلي ولم يبع لنفسه بل باع لشخص ثالث، إما جهلا منه بكونه هو المالك أو عدوانا، وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف هو الصحة أيضا إذا تحققت الإجازة. فإن أجاز المالك الأصلي صح البيع للمالك الأصلي كما هو مبنى المشهور في سائر موارد البيع الفضولي، وتخرج عن مسألة من باع ثم ملك، لأنه باع لثالث وأجاز المالك، لكن الفضولي لم يملك. وأما إذا أجاز
الفضولي،
لا مو الفضولي، وأما إذا أجاز الطرف الثالث سيد حسين له بحث لطيف رشيق أنيق استفدنا منه، وأما إذا باع، وأما إذا أجاز الطرف الثالث بعد تملكه فأيضا البيع صحيح، وحكم هذه الصورة كالصورة السابقة التي قلنا خارجة عن مورد الأخبار المانعة، الصورة السابقة الثالثة يعني، لأنه حصلت الملكية للثالث وهذا الثالث قد أجاز البيع في ملكه، فلا دليل على شمول الأخبار المانعة لهذه الصورة، فنبقى تحت العمومات. والمتلخص من كل ما تلوناه هو أنه لا نحرز شمول هذه الأخبار الدالة على بطلان البيع الفضولي إلا في خصوص ما لو وقع البيع بين الطرفين على سبيل الإلزام من دون ترقب إجازة ولا ترقب ملكية للفضولي، فهذا هو القدر المتيقن من مورد الأخبار الدالة على المال. وأما الصور الأربع الأخرى فمشكوك في دخولها تحت هذه النصوص، فنبقى تحت العمومات ونقتصر على التخصيص في المقدار المتيقن كما هو المبنى الأصولي إذا دار المخصص بين الأقل والأكثر فيقتصر على القدر المتيقن وهو الأقل، وأما الأكثر فنبقى تحت العمومات. هذا هو استظهار المصنف، لكنك في سعة من أمرك مو ملزم، ما عندنا تقليد أعمى هنا لا. ومن هنا قد يناقش ما ذكره المصنف كما ناقشه السيد اليزدي في الحاشية جيم 2 صاد 239 بما نصه التحقيق شمول النهي أو شمول النواهي لجميع الصور، التحقيق شمول النواهي لجميع الصور عدا هذه الصورة، أي صورة اللي استثناها؟ الصورة الثالثة من الأربع، صورة ثالثة فقط، عدا هذه الصورة فقط فهي الخارجة عن موردها دون البقية. الصورة الثالثة ما هي الصورة الثالثة؟ التي يبيع عن المالك ثم يملك، فهو باع عن المالك لا عن نفسه لكن اتفقت ملكيته، فهنا يقول لا أحرز شمول الأخبار المانعة لهذه الصورة لأنه ما باع لنفسه أصلا، باع للمالك ثم ملك قهران أو إلى آخر، فهنا يمكن التمسك بالعموم واضح. كيف الصورة الرابعة ما بها؟ هو باع لمن؟ ما باع للمالك، فار هنا الصورة الثالثة باع لنفس المالك، وهذا خلاص بعد باع للمالك ما باع عدوانه، الصورة الرابعة ضاع لثالث ما ضاع للمالك، فهذه لا شاملة، لأنه لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس لك، يعني لا تبع مال الغير لمن؟ لنفسك أو لغير نفسك. أما إذا بعت مال الغير لنفسه هو فلا نحط شمول الروايات في موردي لهذه الصورة. واضح الآن؟ يعني المسألة استظهارية بعد، لا تقف كثيرا فيها.
الصورة الرابعة إذا تتوقف
الصحة الأولى
على
إجازة الثالث الثاني؟ شلون؟ بعد إذا ملك، ملك ثم أجاز كسائر ما بيع الضرورة.
شلون
جملة؟
شلون
جملة؟ لا مات، مات هذا المالك، مات ورثه الثالث، أو الثالث اشترى، أو وهبه المالك، أو بأي سبب ملك. طبق العبارة مولاي. خوف يحتاج تطبيق أو ننتقل؟ لا طبق، لا بص على سبيل العجلة. ثم إن الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات. ما هو المورد المتيقن؟ هذا المورد المتيقن، هذا مورد الروايات فقط على رأي المصنف، وهو ما لو باع البائع لمن؟ لنفسه، واشترى المشتري غير مترقب لإجازة المالك ولا لإجازة البائع إذا صار مالكا، خلاص وقعت البيع لازما من الطرفين بلا حاجة لإجازة. وهذا هو الذي ذكره العلامة رحمه الله في التذكرة نافيا للخلاف في فساده، قال بالإجماع فساد هذه الصورة. قال لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلمها، وبه قال الشافعي وأحمد، ولا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وآله. هذا دليل ثاني استدل به العلامة، لا تبع ما ليس عندك. ودليل ثالث استدل به العلامة الغرر، والاشتمالها على الغرر، فإن صاحبها المالك قد لا يبيعها على الفضول حتى يجيز الفضول البيع، وهو غير مالك لها ولا قادر هذا الفضول على تسليمها. أما لو اشترى موصوفا في الذمة، هذا ما نحتاجه مولاي، هذا ما نحتاجه الآن، بحثناها في الذمة. أما لو اشترى موصوفا في الذمة سواء كان حالا أو مؤجلا فإنه جائز بالإجماعان. انتهى، هذا كلام العلامة في التذكرة. وحكي عن المختلف أيضا الإجماع على المن، حكي في الحاشية راجع لم نقف عليه بعينه، يعني ما في دعوة الإجماع حصلا في المختلف، والمصنف ينقل ويحكي عن غيره، ولا أدري من أين المصدر الأصلي لهذه الدعوة الإجماع سواء عن الشيخ أو من حكى عنه، والأمر سهل. إذن لم يثبت الإجماع في المختلف. واستدلال العلامة بالغرار وهو الدليل الثالث وعدم القدرة على التسليم ظاهر، لا بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقب لإجازة مجيز. متى يتحقق الغرار؟ إذا وقع الشراء والبيع على نحو الإلزام بحيث لا يترقب فيه إجازة، هنا يقال في غرار. أما إذا وقع على سبيل وعلى تقدير حصول الإجازة فهذا ليس فيه غرار. فمتى يتحقق الغرار؟ إذا خلاص صار إلزام من الطرفين ولا توقف على إجازة، بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقب لإجازة مجيز، بل وقع على وجه يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع وتسليمه، لازم يحصل المبيع ويدفعه للمشتري. الصورة الآن بدأنا في الصور التي خارجة، صور الأربع الخارجة عن الأخبار، هذه الصورة الأولى. فحينئذ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفا على الإجازة، فاتفقت الإجازة سواء من المالك الأصلي أو من الفضولي، إذا تملك ما باع لم يدخل في مورد الأخبار ولا في معقد الاتفاق. الآن الصورة الثانية، ولو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفا على تملك البائع دون إجازته، يعني إذا ملك يوم الأحد خلاص البيع يصير لازم بلا حاجة لإجازته، قلنا يوجد خلاف رأيان.
بمعنى وقوعه متزلزل، يعني مو بمعنى التعليق،
يعني موجود مقتبس صحة هسه ما نحتاج نقول لا متزلزل ولا لازم، يعني فيه اقتضاء الصحة أعم. فظاهر الرأي الأول، فظاهر عبارة الدروس أنه من البيع المنهي عنه في الأخبار المذكورة، حيث قال وكذا لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز. محل الشاهد هنا ولو أرادا، خب أو أرادا الباع والمشتري لزوم البيع بالانتقال بمجرد أن يملكه البائع فهو بيع ما ليس عنده، وقد نهي عن هذه الصورة التي محل بحثنا. أراد اللزوم بمجرد أن يتملك البائع الفضولي ما باع، خلاص ينتقل للمشتري. الآن الرأي الثاني رأي المصنف، لكن الإنصاف ظهورها في الصورة الأولى التي قلنا الإلزام من الطرفين بلا حاجة لإجازة، وهي ما لو تبايعا قاصدين لتنجز النقل والانتقال وعدم الوقوف على شيء، لا على إجازة المالك ولا على إجازة الفضولي ولا على تملك الفضولي. هذا الصورة التي هي قطعا مورد الأخبار، وما ذكره في التذكرة العلامة كالصريح في ذلك أنها الصورة خارجة عن محل عن الروايات عن مورد الروايات المانعة، حيث علل العلامة المن بالغرر وعدم القدرة على التسليم، والمفروض أن البائع الفضولي الآن قادر على التسليم لأنه قد ملك. وأصرح من كلام العلامة في التذكرة كلامه في المختلف، وأصرح منه كلامه المحكي عن المختلف في فصل النقد والنسيئة، وبينا حيث قال تخرج هذه الصورة عن مورد الأخبار بلا حاجة للتعليل بالغرر وغيره. الصورة الثالثة الآن، ولو باع الفضولي عن المالك مو عن نفسه ولا عن ثالث، فاتفق انتقال المبيع إلى البائع الفضولي فأجازه هذا الفضولي، فالظاهر أيضا الصحة لخروجه عن مورد الأخبار. تمام، هذه هي الصورة التي قال اليزدي هي الخارجة فقط، أما كل الصور الأخرى داخلة. هذا إن قلت نعم قد يشكل فيه من حيث إن الإجازة لا متعلق لها. لماذا؟ لأن العقد السابق الذي صدر يوم السبت كان إنشاء للبيع عن المالك الأصلي، هذا ما أنشأه الفضولي، والآن المالك الأصلي خرج الكتاب أو النبي عن ملكه وصار للفضولي، ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه. إذن ما سيجيزه الفضولي لم ينشأ، وما أنشئ لم يجاز، فلا توجد فلا تتحقق قاعدة تبعية العقود القصود. هذا إن قلت ويمكن دفعه بمن دفع به سابقا الإشكال في عكس المسألة، صفحة 380 راجع، وهي ما لو باعه الفضولي لنفسه. الآن الفضولي باع لنفسه، لكن الذي أجازه المالك البيع لنفسه المالك، فهنا أيضا ما قصد لم ينشأ وما أنشئ لم يقصد، ومع ذلك قلتم بالصحة، فإذا قلتم هناك بالصحة قلوا هنا. فتأمل، بينا وجه أمره بالتأمل. الآن الصورة الرابعة، ولو باع لثالث معتقدا لتملكه أو بانيا عليه عدوانا فإن أجاز المالك فلا كلام في الصحة. واضح بناء على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك، هذا رأي المشهور خلافا لرأي الطوسي ورأي فخر المحققين اللذين ذهبا للبطلان في بيع الفضولي مطلقا. وإن ملكه الثالث وأجازه أو لا ملكه الباع وأجاز، فالظاهر أنه داخل في المسألة السابقة، يعني الصورة الثالثة فحكمها حكم الصورة الثالثة، وقلنا هي الصورة الثالثة خارجة عن مورد الروايات فتكون صحيحة لدخولها تحت العمومات. النقطة الخامسة يا مولاي ومرتجاي، ما هو مقتضى القاعدة بالنسبة لما لو ملك الفضول ما باعه ولم يجز هذا البيع الفضولي، فهل يصح البيع بمجرد تملكه أو أن البيع الصادر يوم السبت لا يصح إلا بإجازته؟ وهذا ما وعد المصنف ببحثه كما في صفحة 435. لاحظ قال سنبحث عن مسألتين، المسألة الأولى هذه اللي فرغنا منها، ما إذا باع ثم ملك وأجاز. أما الآن المسألة الثانية، ما إذا باع ثم ملك ولم يجز، فهل البيع نافذ أو ليس نافذ؟ قولان في المسألة. القول الأول ما اختاره المصنف وهو البطلان، واستدل على البطلان بأدلة ثلاثة. الدليل الأول الأخبار المتقدمة الدالة على بطلان بيع الفضول إذا باعه ثم ملك، حيث إن الأخبار شاملة لهذه الصورة، وهي إذا باع وملك ولم يجز. فلا تندرج ضمن العمومات، وإنما تندرج ضمن العمومات لو تحققت الإجازة. الدليل الثاني الناس مسلطون على أموالهم، حيث إن مقتضى ثبوت السلطنة للفضول على ماله الذي ملكه هو عدم خروج المال عن ملكه إلا بالإجازة، وأما لو خرج عن ملكه بمجرد تملكه له وبلا حاجة للإجازة فهذا خلاف السلطنة. الدليل الثالث ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب، حيث دلت الآية على حلية المال إذا كان عن تراب وطيب نفس. ومن المعلوم أن المالك وهو البائع الفضولي إذا لم يجز لم تكن نفسه طيبة بتملك المشتري قهرا عليه، فيكون أكل المشتري للمال بدون رضا وطيب نفس الفضولي وإجازته من أكل المال بالباطل. هذا هو القول الأول بأدلته الثلاثة. القول الثاني الصحة، وهذا ما ذهب له فخر المحققين في الإيضاح جيم واحد صاد 419. وهو الذي يلوح من كلام الشهيد الثاني في المسالك في باب الهبة، وهو الذي سبق وأن أشرنا له في صفحة 436 ونسبناه للشيخ الطوسي في مسألة الزكاة، من باع النصاب الزكوي ثم دفع حق الفقراء فينفذ البيع السابق في حق الفقراء بلا حاجة للإجازة، هذا ذكرنا. والدليل على هذا القول هو العمومات، أي عموم أوفوا بالعقود، وعموم المؤمنون عنده شروطهم، فإن مقتضى عموم أوفوا بالعقود والمؤمنون عنده شروطهم هو أنه يجب على الفضول الذي باع يوم السبت وملك يوم الأحد أن يفي بعقده ويلتزم بشرطه، وبالتالي فيصح البيع السابق، أجاز أو لم يجز، فليس له الخيار في أن يجيز أو لا يجيز، بل يجب عليه الوفاء بالعقد والالتزام بالشرط، وهذا إرشاد إلى اللزوم للعقد السابق بعد التملق. ويجيب المصنف عن هذا الدليل بأجوبة أربعة، إذا تلوناها ختمنا المسألة تمامها. أجوبة أربعة أطرحها لك سريعا، كل جواب سيستغرق دقيقة، كل جواب سيستغرق دقيقة على السرعة، أما لو كنا على البيت لأخذنا 10 دقائق والأمر لك أفضل 10 دقائق. إذا لا لا راحتكم، المهم إذا في قابلية بنكم، ما في تبقى هالصفحة معلقة إلى يوم السبت. شيخ علي توكل على الله مولاي، توكل. ويمكن أن يجاب بأجوبة أربعة. الجواب الأول أن البائع الفضولي لم يكن مأمورا بالوفاء بالعقد ولا الالتزام بالشرط في يوم السبت، لأن العقد ليس منتسبا له حتى يجب الوفاء عليه، فإذا ملك في يوم الأحد نشك في وجوب الوفاء عليه والالتزام بالشرط أم لا، فنستصحب العدم، عدم وجوب الوفاء وعدم وجوب الالتزام بالشرط. إذن فالعموم مات من الأصل لم تكن متوجهة للفضول، وبعد التملك نشك في توجهها فنستصحب العدم. الجواب الثاني لو دار الأمر بين التمسك بالعمومات وبين الرجوع للدليل الخاص وهو الأخبار الدالة على البطلان، فمقتضى القاعدة كما ذكر في الأصول استصحاب الحكم الخاص وهو البطلان لا الرجوع للعمومات، فنستصحب الحكم الخاص كما هو في سائر الموارد. لو دار الأمر بين أن نتمسك بالعموم أوفوا بالعقود أو نستصحب الحكم الخاص وهو ثبوت الخيار في الموارد المشكوكة، فنستصحب الحكم الخاص. فالمقام من هذا القبيل، عندنا عمومات أوفوا بالعقود، وعندنا دليل خاص يقول بالبطلان. فلو شككنا أن المورد داخل تحت العام أو تحت الخاص، استصحبنا البقاء تحت حكم الخاص. فتأمل، وسنشير لوجه التأمل. ولعل أمره بالتأمل كما ذكر الإيرواني أن المقام ليس من دوران الأمر بين التمسك بالعام أو استصحاب حكم الخاص أصلا، لأن خروج المورد عن العموم بالتخصص إذ لم يجب على الفضول الوفاء بالعقد أصلا في رتبة سابقة حتى يدور الأمر بين التمسك بالعام أو استصحاب الخاص، فإذا كان المورد خارج تخصصان عن تحت العموم فلا معنى حينئذ لدوران الأمر بين التمسك بالعام أو استصحاب الخاص. فما ذكره المصنف في الجواب الثاني لا موقع له في المقام، واضح؟ أصلا ما لا أحكم بحكم الخاص، لكن هذا مو من باب دوران الأمر بين العام والاستصحاب أصلا. الجواب الثالث إن العمومات على فرض التسليم بها معارضة بعمومات أخرى كعموم الناس مسلطون على أموالهم ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه وإلا أن تكون تجارة عن ترى. إذن مقتضى أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم اللزوم، مقتضى هذه العمومات الأخرى البطلان. فإما نقدم العمومات الأخرى لأشهريتها وكثرتها كما قال الإيرواني، أو يتساقطان فنرجع لأصالة الفساد. واضح؟ الجواب الرابع، الجواب الرابع هذا؟ نعم الرابع، الأولوية، بمعنى أن مقتضى رواية الحسن بن زياد التي أشرنا لها بالأمس والدالة على بطلان النكاح الفضولي هو دلالتها على بطلان البيع الفضولي من باب أولى، كما قربنا الأولوية في الدرس السابق قربناها. فكما أن نكاح العبد باطل حتى لو صار حران، فكذلك بيع الفضولي باطل حتى لو صار ما مالكا من باب أولى. نعم الجواب الخامس والأخير، الآن أضفنا جوابا خامسا أشار له المصنف، وأسألك الدعاء يا مولاي. الجواب الخامس، لو سلمنا بعدم الحاجة إلى الإجازة فهذا خاص بما لو باع الفضولي لنفسه، فإذا باع الفضولي لنفسه ثم ملك نقول البيع لازم بلا حاجة للإجازة، وهذا أخص من المدعى حيث إن الفضولي قد يبيع للمالك وقد يبيع لطرف ثالث ثم يملك، وحينئذ فلا دليل على شمول العمومات أوفوا بالعقود لهذين الفرضين، وهما ما لو باع للمالك أو باع لطرف ثالث. تم الكلام يا مولاي. آخر سطرين، لو باع وكالة هذا لا ربط له بمحل الكلام كما قال اليزي وقال الإيرواني، يقولان لا ندري لماذا ذكر المصنف هذا الفرق مع أنه لا ربط له بالمقام. طبق الآن مولاي، خلاص بعد في درس أسألكم الدعاء خلاص بعد المسألة الثالثة يوم السبت القادم والحمد لله رب العالمين.